تقشي على أن أي تقدم في الملف النووي مرهون بتحمل الأطراف الأخرى مسؤولياتها والتوقف عن مطالبها المفرطة واستغلال مجلس الأمن للضغط على طهران. جاء ذلك لدى استقبال عراقشي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في نيويورك، والذي أشاد إلى بالنهج الإيجابي لإيران في التعامل مع الوكالة. كما التقى عراقشي بنظيرته النمساوية وكل من نظرائه المصري والعماني والسوداني والبولندي، فيما ألقى كلمة في اجتماع عقدته منظمة التعاون الإسلامي بنيويورك، فضلا عن كلمة في اجتماع تحالف الحضارات القديمة. إلى قطاع غزة، حيث تشهد مدينة غزة منذ فجر اليوم قصفا جويا ومدفعيا عنيفا وسط تواصل الغارات في خان يونس جنوبي القطاع، مما أدى إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين. وأكدت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 26 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 18 بمدينة غزة، في وقت نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمباني السكنية في شارع النفق، كما فجر 3 عربات مفخخة في حي الصبرة. ولا يزال نحو 900,000 فلسطيني في مدينة غزة يرفضون الخروج منها رغم كثافة القصف، أو غير قادرين على دفع تكلفة النزوح إلى جنوب القطاع. عقد في نيويورك المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، وسط موجة من الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين قادتها فرنسا وأعلنتها إلى جانب عدد من الدول الأوروبية. حول الدعوات الأممية والعربية الواسعة للاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
استضافت نيويورك المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي شهد إعلان فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين غدا اعتراف مماثل صدر عن بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال. الاعترافات الجديدة جاءت على وقع تنديد المشاركين بالإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أمام المؤتمر اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين.
لم يعد بوسعنا الانتظار للاعتراف بالدولة الفلسطينية، نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا حتى الآن في بناء سلام عادل في الشرق الأوسط. وعد إقامة دولة في فلسطين لم يتحقق بعد، وعلينا واجب رسم طريق السلام في الشرق الأوسط وفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين.
كما أعلنت كل من بلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وإمارة موناكو وأندورا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وبإعلان الدول الست يرتفع عدد المعترفين بدولة فلسطين إلى أكثر من 150 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة. من جانبه، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في خطابه إلى منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. عربيا، اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لتحقيق السلام.
إن المملكة عازمة على مواصلة شراكاتها مع الجمهورية الفرنسية وجميع الدول الداعية للسلام في سبيل متابعة تنفيذ مخرجات هذا المؤتمر لوضع حد للحرب في غزة ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدد السيادة الفلسطينية.
وكذلك اعتبر كل من عبد الله الثاني ملك الأردن ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس جنوب إفريقيا سيريال رامافوزا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط. بدوره أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين، وأن إقامة دولة للفلسطينيين ليس مكافأة بل هي حق، داعيا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
يعتبر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن الاعتراف بدولة فلسطين على الرغم من أنه أمر مرحب به، إلا أنه لا قيمة له من دون وقف إطلاق النار في غزة. وقال لازاريني في مقابلة مع شبكة بي بي سي إن الاعتراف يجب أن يكون نقطة تحول ويؤدي إلى بداية عملية السلام في المنطقة. إلى ذلك أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة أنه لا مكان للنازحين في جنوب القطاع، كما أشار إلى أن هناك نقصا حادا في ضروريات الحياة الأساسية كالمأوى والغذاء. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقتل ضابط في معارك شمالية قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال في بيان إن الضابط القتيل برتبة رائد يقود سرية في الكتيبة 77. وفي وقت سابق قالت إذاعة جيش الاحتلال إن قائد فيصل أصيب خلال معركة في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، وصفة جراحه بالخطرة. هذا وذكرت القناة 12 العبرية أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قتل 911 ضابطا وجنديا صهيونيا. اقترب أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة اليوم من المنطقة الفاصلة بين المياه الدولية والمياه الإقليمية اليونانية قرب جزيرة كريت. ومن المرتقب أن تنضم إلى الأسطول قوارب وسفن يونانية قرب جزيرة كريت قبل إكماله الإبحار بشكل جماعي باتجاه المياه الإقليمية الفلسطينية، حيث من المتوقع أن يصل إلى غزة بغضون 6 أيام. وظهرت مسيرات استطلاع مجهولة المصدر مجددا فوق السفن لليلة الثالثة على التوالي، بعدما كانت إدارة الأسطول اعتبرتها محاولة متواصلة لتجريم وإضعاف مهمة الأسطول الإنسانية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. بزشكيان يؤكد أنه لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة. قصف عنيف يستهدف أحياء مدينة غزة وجيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط. أسطول الصمود العالمي يقترب من اليونان وتنضم إليه قوارب وسفن جديدة. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران تقدم حكاية وعبرة.
مستمعي الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج حكاية وعبرة. وحكاية هذا اليوم تحت عنوان قواعد البيت والدور الأبدي. أعزائنا وأحبتي الكرام، تلك هي الكرامة، إن من يضع الحجر الأسود في مكانه تكون له السيادة والزعامة. وتلك هي حكاية القبائل التي انتدبت لتجديد بناية الكعبة، نتلوها على مسامعكم، وفيها عظة عظيمة لمن اعتبر.
أي فخر سوف يبقى يعظم من شأنكم سيدي أبا أمية المخزومي، وأي مشهد بديع يوم كنت تهيب بقبائل العرب وتدعوهم لبناء الكعبة من جديد.
ربما لأني كنت آنذاك أكبرهم سنا.
لا، ليس هذا فحسب، كما كنت أرشدهم عقلا وأوفرهم رأيا.
لقد ادعوا أن أبا وهب بن عامر المخزومي كان أول من أسرع إلى هدم الكعبة، وإن كانت دعوة لا صحة لها، لكنها انتشرت في محافل العرب فأصبحت سبة عار على بني مخزوم.
إنها مجرد دعوة.
بلى يا ابن أخي، إنها دعوة، والتاريخ لا يرحم، إنه مملوء بالدعاوى.
ولكن ما قصة مصير الذين تجرأوا فهدموا الكعبة؟
الثعبان والطير.
لم يحدثنا التاريخ عن ثعبان تحول إلى فارس ومقاتل.
قلت لك الثعبان، الثعبان، إن لله غضبا مقدسا تمتثل له وتأتمر به مخلوقاته، ليس الإنسان فقط، إن كل ما في الوجود تسري فيه أوامر الله.
يبدو أنك سمعت بدعوة محمد ابن عبد الله.
كلا، إني لم ألتقي به غير أني صديق أبي طالب.
وما قصة الثعبان؟
إيه يا ابن أخ، لقد خرج على المعتدين ثعبان مرعب وحال بينهم وبين تهديم الكعبة، وكأني أنظر للثعبان وهو يعرف المعتدين واحدا واحدا.
أصحح ما تقول؟ قل لي بمن تعبد أن تكمل لي الحكاية.
كأنك لم تصدق، إن رب البيت قادر وشديد العقاب.
كلا، إني أصدق، ولكني لا أعتقد.
تلك هي المشكلة، إن بعض الناس يصدقون بالشيء ثم لا يعتقدون به. لقد هرب المعتدون عندما أخذ الثعبان يطاردهم فاحتموا وراء أبي طالب.
وماذا حدث؟
الطير، قلت لك الطير.
لا تلمني، نحن صبيان مكة لا علم لنا بهذه الحكايات، لو تفضلتم علينا بقصة الطائر.
لقد التهم الطير الثعبان وحلق به في قلب الفضاء.
إنها قصص طريفة.
تبدو لك هكذا، إنها فعلا غير مألوفة، لكنها وقعت فأصبحت معقولة.
ومن ثم فإن للبيت الحرام حصة عظيمة من القداسة لم ينقلها لنا الرهبان ولا الأحبار.
تحاورنا معا وقررنا بناء الكعبة، وعلى نفس الآثار التي كانت شبه مندرسة.
خرج المؤتمرون بكلمة واحدة وتعاطفت قبائل العرب من مكيين وغيرهم على بناء البيت.
هلموا أيها العرب، أيها الوافدون، إن البيت بلغ الركن، من يضع الحجر الأسود في مكانه؟
إن الشرف كل الشرف لمن يحظى بهذه الكرامة.
من الذي تقصده؟ إن القبائل متنافسة في ذلك، ولقد وقعت بينهم دماء وعداوات، ولعلك ترى ما بين الأوس والخزرج ما يكفي.
نحن لا ننتظر. وماذا ترى يا عم يا أبا طالب؟ أولم تكن لكم الزعامة والسيادة؟
صحيح ما تقول، ولكن شرف وضع الحجر الأسود لم يعد ينبع من الأرض، إنه تكليف وتشريف إلهي، وهذا أمر يقصر عنه عموم قريش.
لقد أخذ الجدل يرتفع والأصوات تعلو من هنا وهناك، والمطامح برزت على وجوه القوم، لكن الجميع اتفقوا على أن أول الوافدين من باب بني شيبة هو الذي يحسم الجدل. لم تمض لحظات وإذا بنور محمد بن عبد الله يطل عليهم.
إنه ذاك، هو ذاك الصادق الأمين، نرضى به. نعم نرضى به، الصادق الأمين نرضى به.
السلام عليك أيها الصادق الأمين، لقد انتظرناك وطال انتظارنا، تفضل علينا ببركة يدك الكريمة واعمل ما تراه حسنا.
ثم إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طلب ثوبا فأخذ الركن ووضعه فيه، والتفت إلى شيوخ الحاضرين ليأخذ كل كبير قوم منهم بطرف منه، ثم حملوه حتى إذا حاذوا مكانه بادر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لوحده فوضعه حيث يجب أن يكون.
بارك الله بجمعكم وسعيكم، إنه لعمل جليل، ولسوف يمنحكم المجد والسؤدد إلى يوم القيامة.
لقد أتممت علينا أيها الصادق الأمين عملنا، وأكملت لنا بناءنا، كتب الله لك أول النصر وآخرة.
وهل تبقى الكعبة عند حد الروك؟
كلا، أتم بناءها حسب ما خطط لكم الصادق الأمين.
وهكذا كانت قصة البناء الكريم الطاهر على الأرض، وإن الرجال الصادقين الأمناء هم الذين ينجزون الأعمال الكبيرة، وهذه عبرة وموعظة تدلنا على الشرف الأبدي عندما ارتفعت قواعد البيت وإلى الآن.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
أولئك تحبونهم ولا وإذا لقوكم قالوا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك.
أهلا ومرحبا بكم سادتي المستمعين، وموضوع هذه الحلقة هو الأرق. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى أن تكون حياتكم خالية من الأرق.
مستمعين مستمعينا الكرام، كل إنسان لابد من أن يعاني بين فترة وأخرى ليلة من الأرق والسهاد بسبب الإرهاق أو السفر أو خصام مع مسؤول أو قلق في انتظار فحص ما أو لمرض أو شعور بالألم أو خيبة أمل من معاملة الآخرين أو الحزن لفقد عزيز أو لأسباب أخرى.
الأرق هذا العارض الخطير يترك آثاره الخطيرة على صحة الإنسان إذا استمر عدة أيام أو عدة أسابيع. الأرق ينشأ عن سبب بدني أو نفسي، وفي كلتا الحالتين يتسبب في منع النوم وسلب الطمأنينة. الأرق الناجم عن سبب جسمي علاجه أسهل، فقد يكون بسبب التهاب المفاصل والقرحة وكذلك الحمل وتشنجات الرجلين والتقدم في العمر أو بسبب خفقان القلب.
وهناك أسباب نفسية للأرق وهي أخطر من الأسباب البدنية، لأن هذه الأخيرة معروفة ويمكن على كل حال تشخيصها بسرعة وتقديم العلاج المناسب، بخلاف الأسباب النفسية كالقلق والخوف والاضطرابات النفسية.
أعزائنا المستمعين، في هذه النقطة من الموضوع وجهنا سؤالا إلى الدكتور خالد حمدي أستاذ علم النفس من دمشق، وهو: ما هي أهم العوامل النفسية التي تجعل الأرق يأخذ طابعا خطيرا إذ يستغرق مدة غير قصيرة أو يكون مزمنة؟ فأجابنا مشكورا.
في الحقيقة بالنسبة لموضوع الأرق، هو موضوع حاليا هو يسمى داء العصر، وهناك عيادات خاصة باتت لطب النوم لمعالجة الأرق، ولكن في الحقيقة هناك أسباب نفسية كثيرة تؤدي إلى استفحال واستشراء مرض الأرق، لأن أنا في هناك أطباء يسمونه حالة لكن أنا أسميه مرض. في الحقيقة أهم الأسباب وراء الأرق هو الكبد، يعني أن الكبد هو يحرض عقل الإنسان ويحرض تفكيره ويصبح نقاط ارتكاز انفعالية لذلك المرض. والأرق هو إشارة إنذار حمراء لنشاط ذلك الإنسان، لأن الشخص الذي لا ينام تتولد في عصبونات قشرته المخية كثير من السموم، إن هذه السموم لا يعاد تخليصها من الجسم إلا بالنوم، لأن النوم هو مرحلة ترميم تتخلص فيها الخلايا الدماغية من النفايات السامة التي تتجمع أثناء فعاليتها. وأي نقص في النوم يحدث تسمما حقيقيا، فالخلايا الدماغية تستنفذ احتياطها من تراكم النفايات السامة، فيصبح الإنسان متعبا ويصل إلى حد الإرهاق. والأخطر من ذلك إذا كان هناك مصاب بالأرق ويستمر بعمله بدون نوم، فيؤدي ذلك إلى الإنهاك البدني والجسدي والروحي. أي أنا بالمختصر المفيد، دائما هناك ارتباط بين الاكتئاب والأرق والأرق والاكتئاب، فلا اكتئاب بدون أرق ولا أرق بدون اكتئاب. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى ظهور فاعلية خاملة لذلك الإنسان، فيرى الكون من حوله وكأنه سوداويا. طبعا هذا أهم العوامل النفسية، لكن من الذي يزيد من وطأة العوامل النفسية؟ من يأخذون المخدرات، ومن يأخذون النيكوتين، ومن يأخذون الكحول. هذه العوامل الثلاث هي من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الأرق. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى تنشيط الجملة العصبية بجرعات كبيرة قد لا يتخلص الإنسان منها.
مستمعينا الكرام، إن الطب توصل إلى صنع عقاقير لمنع الأرق وجلب النوم، ولكنها مؤقتة ويزول تأثيرها بالإدمان عليها، وإنها خطرة على الصحة، وثبت عدم جدواها في إخلال النوم على جفون المسهرين.
إن أهم الأمور عزيزي المستمع التي تعالج الأرق النفسي هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد والتوكل عليه، وهو الدواء الناجح في كل ما يرتبط بالقلق والاضطرابات وما شابه ذلك.
إن الإيحاء الذاتي له أثر هائل في طرد القلق والأرق، ولكن الأذكار والأدعية أكثر أثرا في النفس وعلاجها من الإيحاء، وإن قراءة القرآن وحفظ آياته هي ضرب آخر للإيحاء الذي يؤدي إلى شفاء الكثير من الأمراض الخطيرة المستعصية على العلاج. وهناك طرق لجلب النوم الهادئ المنظم نعرضها بإيجاز شديد. أولا، مارس الرياضة البدنية، إذ أنها تعمل على تخليص الجسم من السموم وتساعد على النوم المريح.
ثانيا، اجعل الغرفة التي تنام فيها مناسبة من حيث درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، فالتهوية الصحيحة تساعد على النوم الهادئ.
وثالثا، الابتعاد عن الضوضاء والضوء الشديد.
رابعا، لا تدخن ولا تتناول الكحول والشوكولاتة والقهوة والشاي والمرطبات التي تحتوي مواد منبهة، خصوصا بعد الظهر وفي المساء.
وخامسا، إذا استيقظت في الليل استرخي في فراشك وحاول أن تعاود النوم. جرب القراءة أو مشاهدة التلفزيون، وإذا لم تنجح هذه الوسائل فلا بأس أن تنهمك في نشاط خفيف ممتع إلى أن يعاودك النعاس.
عزيزي المستمع، في هذه النقطة وجهنا سؤالنا إلى خبير البرنامج، وهو أنه ما هو أفضل علاج للأرق، وهل يجب استشارة أخصائي في الطب النفسي، وهل ينفع الإيحاء الذاتي أم تكفي الحبوب المهدئة؟ فأجاب الدكتور خالد حمدي أستاذ علم النفس من دمشق:
أنا في الحقيقة من أنصار أن يكون العلاج هو تراكمي مركب، أي بمعنى آخر لكي نبسط الموضوع على الأخوة المستمعين، أنا أرى أنه يجب أن يكون هناك طبيب متخصص فيما يسمى بطب النوم. فهناك عيادات مختصة في طب النوم. ماذا نقصد في طب النوم؟ تلك العيادات تحاول العلاج من خلال التأثير على الأمواج الدماغية. وكما نعرف نحن يوجد ثلاث أنواع للأمواج الدماغية: ألفا هي موجودة عند الإنسان العادي، وبيتا هي عند الإنسان الذي لا يستطيع النوم، ودلتا هي التي توجد عند الأطفال الرضع. فهم يحاولون تأثير تغيير الموجية الدماغية للإنسان المصاب بالأرق لكي يأخذ جانب أقل وطأة. الجانب الآخر هو الإنسان، أي الاستشفاء الذاتي. فيجب أن يعرف أن المصاب بالأرق أنه يوجد أحيانا عوامل نفسية تزيد من الأرق، فيجب أن يأخذ الأمور ببساطة ولا يرهق نفسه بالتفكير بأمور قد تكون بسيطة لكن تأثيرها قد يكون كبير جدا. الجانب الثالث هو الأسرة، يعني الأسرة لهذا الشخص الذي مصاب بالأرق يجب أن يساعدوه، يجب أن يهونوا عليه، أن يكون هناك نوع من الاستقرار العاطفي إذا كان متزوج، أو الاستقرار العاطفي إذا كان هذا الشخص عنده والدة أو أحيانا أطفال. فيجب أن نؤثر بطريقة غير مباشرة على هذا الشخص من خلال السلوك العاطفي، لأنه يطبع شخصية الإنسان وسلوكه. أي أن العلاج هو مشترك بين قد يكون الطبيب المتخصص وقد يكون الشخص، لكن من هو العامل الأهم في هذه العوامل؟ هو دائما الشخص المصاب بالأرق، لأنه هو حجر الزاوية في إتمام عملية العلاج والشفاء. ودائما وأخيرا نحن نقول أن الجانب الروحي هو كذلك مهم، أي طبعا بقراءة القرآن أو بأمور أخرى تؤدي إلى هدوء النفس وطمأنينتها.
مستمع الكريم، إذا أصبت بالأرق فحاول الاستعانة بالطبيب المعالج، وحاول بكل جهد معالجة الاضطرابات النفسية، واتبع نصائح الطبيب. وإذا افترضنا أنك لم تستطع النوم بعد كل هذا، فما الضرر إذا كنت تستمتع باستذكار المشاهد الحلوة التي مررت بها في حياتك؟ وفكر في تجديد حياتك بالأمور التي يمكن أن تنجزها في المستقبل. حاول ألا تضيف القلق إلى الأرق.
عزيزي المستمع، إذا الأرق سلب عنك النوم قم وأنجز بعض أعمالك أو صلي أو اقرأ القرآن سيزول الأرق عنك إن شاء الله.
مستمع الكريم، من أجل حياتك لا تقلق وفوض أمورك كلها إلى الواحد الأحد ونم ناعم البال.
وإلى هنا سادة المستمعين نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا من أجل حياتك، حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراغي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراغي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا، يشيع كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم، أطلق العفو ودعه يتكلم، سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراغي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، إن من حسن حظ كثير من القضايا العلمية أنها لا تطرح إلا في محيط العلم والعلماء، وأنها لا تمسها إلا أيدي المختصين بها والمطيعين عليها. إلا أن هناك قضايا علمية أخرى حرمت من حسن الحظ هذا، بحيث إنها تطرح في جميع المحافل والمجالس وتمتد إليها الأيدي من كل جانب وطرف. وبديهي أن يكون تكاثر الأيدي على مسألة من المسائل مدعاة إلى تغيير معالمها وتبديل ملامحها، فتزداد صعوبة العمل على الطلبة والباحثين، وقد تظلهم في خطواتهم الأولى فيتيهون. إن قضيتي الروح والجسم والله سبحانه وتعالى والعالم تدخل ضمن هذه المسائل الأخيرة التي لا نصيب لها من حسن الحظ، فمن المستبعد ألا يطرح أحد على نفسه تساؤلات حول هذين الموضعين، وألا يكون قد توصل مع نفسه إلى إيجاد حل لهما. وعلى رأس الأسئلة التي تثيرها طبيعة الإنسان المحب للاستطلاع هو أن يتساءل: من أنا؟ وما هذا العالم الذي أعيش فيه؟ ولا مناص للإنسان إلا أن يقنع نفسه أمام هذه الأسئلة بما يستطيع من إجابات. وهكذا نجد أن لكل امرئ وجهة نظر عن نفسه وعن العالم المحيط به. يقول الفيلسوف المطهري إن مسألة الروح والجسد من المسائل التي لاكتها الأفواه وعركتها الألسن، فمنذ الطفولة وهي ترد على لسان الأم أو المربية أو الجدة، ثم نسمع بها تتردد على ألسنة الوعاظ من فوق المنابر أو على ألسنة الشعراء والأدباء، كل يقول عنها شيئا، حتى تتكون في أذهاننا خلفية يبني عليها كل منا وجهة نظره الخاصة. لذلك فإن بعضا ممن يستمعون إلى هذا المحور يتهيئون فورا لسماع ما سبق أن سمعوه من أن الروح كائن غامض غير مرئي يختفي خلف ستار الجلد لسبب ما، ومن وراء قناع الجسد يقوم بتصرفات أشد غموضا ولا تنطوي تحت قاعدة، وأن الجسد ليس سوى ستار ظاهريا، وأن أصابع الروح غير المرئية هي التي تقوم من وراء الستار بكل الأفعال والتصرفات. ويدعو المفكر المطهري إلى ضرورة التمييز بين لغة العلم والفلسفة ولغة الشعر والوعظ والخطابة، لكي لا يرتكب خطأ لا يغتفر كالذي يرتكبه العديد من المفكرين والماديين. ويقول: في الحقيقة إننا قد نعثر بين أفكار الفلاسفة ووجهات نظرهم على نظريات تتطابق مع لغة الشعر بعض التطابق، كالنظرية المعروفة المنسوبة إلى أفلاطون والتي يقول فيها: الروح كائن قديم وجد قبل الجسد، ثم عندما يتهيأ الجسد تنزل الروح من مقامها وتتعلق بالجسد. وهذه نظرية ثنائية 100%، لأنها تعتبر الروح والجسد جوهرين منفصلين عن بعض، وترى العلاقة بينهما علاقة عارضة واعتبارية كعلاقة الطير بعشه، ولا تعترف بأن تكون بينهما أي علاقة جوهرية وطبيعية تمثل نوعا من الوحدة والاتصال والارتباط الذاتي بينهما. ولكننا نعلم أنه لم تمضي فترة طويلة حتى انبرى أرسطو وحطم تلك النظرية، حيث أدرك أنه لا يمكن التغاضي عن العلاقة بين الروح والجسد والنظر إليهما نظرة عابرة كما لو كانت تشبه علاقة الطير بعشه. وعلى الرغم من أن نظرية أرسطو كانت تمتاز على النظرية السابقة، وعلى الأخص لعدم اقتصارها على الثنائية والفصل بين الروح والجسد، ولإقرارها بنوع من الوحدة والعلاقة الواقعية والجوهرية بينهما، فإنها مع ذلك لم تخلو من نقاط غامضة أو اعتراضات مهمة. لذلك كان من اللازم أن يتقدم عالم العلم والفلسفة خطوات أخرى حتى يمكن إزاحة الستار عن هذا الغموض، أو لكي يمكن في الأقل تصوير القضية تصويرا معقولا ومقبولا. ويواصل المفكر المطهر حديثه قائلا: لقد توفرت مقدمات التطور الفكري والعلمي في أوروبا، وانفجرت ثورة بكل معنى الكلمة، والثورة لا تميز بين أخضر ويابس، فانهارت كل الأسس والقواعد السابقة، وأخذ الثائرون يضعون الخطط الجديدة لكل شيء. وهكذا ظهرت نظرية جديدة حول الروح والجسد. فمثلا وصل ديكارت في مسيرته الفكرية إلى حيث لم يجد بدا من الاعتراف بثلاث حقائق هي الله والنفس والجسم. والاعتراف الذي وجه له من قبل الأوروبيين أنفسهم هو أنه اقتصر على بيان الثنائية ووجوه الاختلاف والتباين بين الروح والجسد، ولم يقل شيئا عن العلاقة بين الروح والجسد. إن أهم مسألة في موضوع الروح والجسد هي بيان نوع العلاقة والارتباط والاتحاد الموجود بين الجسد والروح أو الخصائص الروحية. ولقد اتجه العلماء والفلاسفة إلى السعي للكشف عن العلاقة بين الاثنين، باذلين جهودا كبيرة من أجل العثور على نوع العلاقة بين الأمور الجسدية والأمور الروحية. ويقول المفكر المطهر مستطردا: وعرضت المذاهب العديدة نظريات مختلفة، فيها الإفراط وفيها التفريط، بحيث أن بعضهم قال الظواهر الروحية النفسية هي من خصائص تركيب المادة الطبيعية، وقد أنكروا كل أنواع الثنائية بين الروح والجسد، وقال آخرون إنه لا حقيقة للجسم والمادة، وإنما هو مظهر من مظاهر الروح، وحسبوا أنهم بذلك يزيلون ثنائية الروح والجسد. وقسم آخر أنهكه التعب من هذه المساعي، واعتبروا البحث في هذا الموضوع خارج حدود قدرة البشر. وعلى الرغم من أن بحوث الفلاسفة المحدثين في ماهية الأمور الروحية وكيفية العلائق بين الروح والجسد لم تصل إلى نتيجة، إلا أن جهود العلماء النافعة والتي لم يصبها الكلل، وخاصة في فروع علوم الحياة والفيزياء وعلم النفس، فقد توصلت إلى نتائج باهرة عظيمة. إن المسلمون فإنهم بعد ابن سينا لم يبحثوا هذا الموضوع بحثا مباشرا، غير أنهم بحثوا في أهم المسائل الفلسفية العامة والرئيسية، أي مسألة الوجود، وحققوا تقدما عظيما. ولقد كان لهذه أثر كبير بصورة غير مباشرة في معظم المسائل الفلسفية، ومنها مسألة الحركة ومسألة وثنائية الروح والجسد. وحول مسألة أن الروح ليست من خصائص المادة وأثارها، وإنما هي كمال جوهري يتحقق للمادة، يقول المفكر المطهري: مهما تكن حقيقة الحياة، وسواء أكان من الممكن لنا أن ندرك كنهها أم لم يكن، فالذي لا شك فيه ولا يمكن إنكاره هو أن بعض الكائنات التي ندعوها كائنات حية من النبات والحيوان فعاليات وآثارا لا نرى لها وجودا في الكائنات الميتة التي لا حياة فيها. فالكائنات الحية المذكورة لها خصيصة المحافظة على الذات، والتي تمكنها من تجنب تأثير عوامل المحيط، أي أن الكائن الحي في المحيط المعين يعد طاقاته الباطنية المحضة للعيش في ذلك المحيط، فيهيئ أجهزته الداخلية بحيث يكون قادرا على مصارعة عوامل المحيط للإبقاء على وجوده في ذلك المحيط. ففي الكائن الحي صفة التكليف مع المحيط، وهي صفة تنبع من تفاعل داخلي، ولكنها صفة لا وجود لها في الكائنات التي لا حياة فيها. فلو وجد كائن غير حي في محيط يحتوي على عوامل فنائه، فإنه لا يبدي أي نشاط يدافع عنه عن بقائه، ولا يصدر منه ما ينبئ عن رغبته في الصراع. عزيزي المستمع، في لقائنا القادم إن شاء الله سنواصل الحديث معكم عن إصالة الروح. شكرا وإلى اللقاء.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء، في عمر الورود نضحك معا أصفى من المال. خطر من المال كل من هوا هوا
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينفر لنا نجومه تجمعنا الفرحة طول الأيام ينبض بينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضواني يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية بزشكيان يؤكد أنه لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة قصف عنيف يستهدف أحياء مدينة غزة وجيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط أسطول الصمود العالمي يقترب من اليونان وتنضم إليه قوارب وسفن جديدة طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل وأهلا بكم إلى التفاصيل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة وأكد بيزشكيان أنه خلال زيارته إلى نيويورك سيؤكد على مواقف إيران التي تتمثل في السلام والإنسانية والأمن والحق والعدالة وأشار بيزشكيان إلى أن الكيان الإسرائيلي يقصف غزة يوميا مدعوما من الدول التي تدعي التحضر والديمقراطية وحقوق الإنسان معتبرا أن الكيان ليس الوحيد الذي يحق له حماية أمنه بل يجب الحفاظ على أمن جميع من يعيشون في هذا العالم. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن أي تقدم في الملف النووي مرهون بتحمل الأطراف الأخرى مسؤولياتها والتوقف عن